الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبع لدينا الفوارق بين همزة الاستفهام وبين هل الاستفهامية، واتضح لدينا أيضا أن المعنى الأصلي للاستفهام عبارة عن طلب الفهم الذي هو فرع الجهل. لاحظ علماء البلاغة أنه في كلام العرب وكذلك في القرآن الكريم هناك جمل استفهامية يكون المستفهم والمتكلم فيها عليه السلام عالما بالمطلوب. التفت جيدا. إذن الأصل في الاستفهام أنه لطلب الفهم، وطلب الفهم فرع الجهل. متى تطلب الفهم؟ إذا لم تكن فاهما، إذا لم تكن عالما. فلما كان الأمر كذلك ولاحظوا من خلال تتبع كلمات العرب الفصحاء ومن خلال القرآن الكريم أن هناك جمل استفهامية قد استعملت مع كون المستفهم والمتكلم عالما بالمضمون، فلذا عقدوا عنوان أنه المعاني الثانوية أو المجازية بحسب تعبير علماء البلاغة للاستفهام. نفس الكلام الذي تقدم في بحث الأمر، تذكرون كل الأمر موضوع للطلب لكنه قد يستعمل في التعجيز في التحديد في إلى آخره. هناك قال علماء البلاغة أنه يستعمل مجازا، علماء الأصول ماذا قالوا؟ أنه لا، استعمل في معنى واحد لكن الداعي والغرض. كذلك الحال في الاستفهام، وقع خلاف بين علماء البلاغة وبين علماء الأصول. مثلا نذكر مثال واحد والباقي نقرأه ليس فيه مشكلة. الله سبحانه وتعالى يخاطب عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أأنت قلت للناس، الله سبحانه وتعالى عالم بأن عيسى قال أو لم يقل، فعالم بما يستفهم عليه. علماء البلاغة قالوا استعمل الاستفهام الموضوع لطلب الفهم، استعمله مجازا في التقرير. قالوا الله سبحانه وتعالى يطلب من عيسى هنا أن يعترف لأنه يستفهم، فالهمزة لأي شيء موضوع في اللغة لطلب الفهم، في أي معنى استعمل؟ في التقرير. يعني مثل ما يقول القاضي للمجرم بعد أن يعرف الأدلة والشهود وكذا، ويقطع القاضي بأن هذا المجرم قاتل، لكن حتى يعترف أمام الملأ يسأله يقول أأنت قتلت؟ واضح هذا الشيء؟ هذا للتقرير. فإذا عند علماء البلاغة الهمزة الموضوعة للاستفهام استعملت في أي شيء؟ للتقرير. عند علماء الأصول يقولون الهمزة الموضوع للاستفهام استعمل في الاستفهام لكن بداعي، والغرض من الاستفهام ما هو؟ جعل المخاطب يعترف. الغرض من الاستفهام التقرير، لا أن الاستفهام والهمزة استعمل في التقرير. واضح هذا الشيء؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ الله سبحانه وتعالى يعرف ذلك. الاستفهام ليس الغرض منه الفهم، لأن الفهم فرع الجهل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما الغرض منه شيء آخر. وهكذا أليس الله بكاف عبده؟ الله يعرف الجواب، لكن الغرض من هذا الاستفهام شيء آخر. فهل أنتم منتهون؟ الله يعرف بأنهم سوف ينتهون أو سوف لن ينتهون، يعرف، لكنه استفهم لغرض أن يأمرهم بالانتهاء، لا أن الاستفهام استعمل في الأمر. الغرض من الاستفهام جعلهم يلتفتون فينتهون. واضح هذا الشيء؟ فإذا لذا أطلقنا على هذه المعاني معاني ثانوية لا أنها استعمالات مجازية. واضح هذا الشيء؟ نقرأ هذا المقطع. يقول كثيرا ما تخرج أدوات الاستفهام عن معناها الأصلي. ما هو المعنى الأصلي؟ قلنا طلب الفهم لتدل على معان أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. أهمها الأمر، نحو فهل أنتم منتهون؟ هنا الاستفهام هل استعملت في الاستفهام، لكن لأي غرض ولأي داعي؟ لداعي حث المخاطب على الانتهاء، أمره بالانتهاء، جعله يسعى نحو الانتهاء. المعنى الثاني أو الأمر الثاني أو النحو الثاني النهي، نحو أتخشونهم عليكم السلام فالله أحق أن تخشوا. أتخشونهم الهمزة استعملت بالاستفهام بغرض إلفات نظر المخاطب إلى أنه لا ينبغي أن يخشوهم، لا يصدر منهم خشية الناس في مقابل الله عز وجل، فالغرض هو النهي. الثالث الترغيب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنت ماذا تفهم من سياق هذه الجملة؟ يقرض بدل الفتحة ضع على الراء كسرة، واضح؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أي واحد يطلع على اللغة العربية عندما يسمع هذه الجملة هل يفهم أن الله يستفهم عن الشخص حتى نقول له زيد أو عمر أو بكر؟ أي إنسان مطلع على اللغة العربية يفهم من أن الله يرغبنا في ذلك، يدعون إلى هذا الأمر، يحثنا على هذا الفعل. مثلا كما الآن يأتي مثلا مسؤول المدرسة يتكلم عن الجوائز التي تعطيها المدرسة للمتفوقين، ثم في ختام بحثه يقول من الذي سوف يتفوق؟ فهل يتوقع أحد منكم أن يأتي شخص ويجيب؟ أم أن هذا بقرينة كلامه السابق، قرينة على أنه يرغب الطلاب في التفوق؟ فأي ناطق وأي متكلم وأي ممارس للغة العربية يفهم هذا المعنى، لأنه يفهم استفهام. ولذا لو ما أجابه أحد لا يقول مسؤول المدرسة أنتم أيها الطلاب تستهزئون بي، أنا سألت وأنتم لم تجيبوا. ولا يتوقع الجواب، يتوقع الجواب العملي، لا أن تقول له أنا أو زيد أو عمر أو بكر. واضح هذا الأمر؟ الرابع التحذير، نحو ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ يأتي مسؤول الشرطة مثلا أو الشرطي يقول لشخص يحاول أن يسرق ألم ترى ما فعل بالسارق في يوم أمس؟ اللي هو يتوقع منه أن يقول له نعم رأيت أو لا لم أرى، وإنما يريد أن يحذره، وهذا واضح في سياق الكلام، ولا يتردد به أي إنسان ممارس للغة العربية. ألم ترى؟ لكن هنا قد يقول واحد أن بالتحذير لمن؟ من المحذر؟ المخاطب من؟ المخاطب بهذه الآية من؟ ألم ترى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله يريد أن يحذر ويهدد النبي صلى الله عليه وسلم. تفت هنا فيه إن شاء الله في المباحث الآتية يأتي، لكن لم نذكر هذا الشيء. في هكذا تعبير، مثلا ألم ترى إذ عرضوا على النار، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إذ وقفوا على النار. في القرآن كثيرة هذا. المفسرون اختلفوا في هذه الصيغة على قولين. قول يقول أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن التحذير لمن؟ لغيره، من باب إياك أعني فاسمعي يا جار. ننتبه، المخاطب هو النبي لكن لي ليحضر، يعني إذا كان النبي أنا أهدد النبي فكيف بغيره؟ النبي من باب أولى، واضح؟ هذا من باب يسمى في علم الجدل من باب تبكيت الخصم، يعني يكون المخاطب شخص لكن المقصود ولئن أشركت ليحبطن عملك. المخاطب هو النبي لكن لينتفد الغير، واضح؟ هذا معنى تبكيت الخصم، يعني إلزام الخصم. هناك مبنى آخر يقول لا، المخاطب هنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كلام متعارف عند العرب، أنه في الأمور الخطيرة في الأمور المهمة يؤتى بضمير المخاطب ليدل، مثلا ولو ترى إذ وقفوا على النار، ليس المراد شخص معين، وإنما المراد أي شخص يتأتى منه الرؤية. مثلا فقول الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. إذا أنت يعني ليس المقصود أنت الذي أمامي الآن، مقصود أن أي إنسان يسمع خطابي هذا لو أكرم كريما فإنه يملكه، وأي إنسان يسمع خطابي هذا لو أكرم لئيما فإنه يتمرد عليه، لأن المقصود أنت بالخصوص الآن الذي تقف أمامي، واضح هذا الشيء؟ إذا مبنى عند بعض المفسرين يقول هذا السياق وهذه الصيغة ليس المقصود منها مخاطب ماذا معين، وإنما أي مخاطب، فالتهديد حينئذ يكون لكل، والتحذير يكون لكل المكلفين، وهذا له وجه فعلا. يقول التحذير نحو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. الخامس التهكم والاستهزاء. نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى الأصنام وقال لهم ألا تأكلون. أولا هو يعلم بأنهم لا يأكلون، صحيح ولا؟ وهو يعلم بأن الصنم لا يستطيع أن يجيب، وإنما هو كان بصدد الاستهزاء والتوبيخ لمن يعبدهم، بل الاستهزاء بالصنم، الاستهزاء بماذا؟ بمن يعبد شيء لا يستطيع أن ينطق، أن يجيب، أن يدافع عن نفسه، واضح؟ ما لكم لا تنطقون. المعنى السادس وهو حمل المخاطب التقرير عفوا، وهو حمل المخاطب على
إقرار. ما معنى الإقرار؟ الاعتراف بأمر قد ثبت عنده، يعني قد ثبت عند المخاطب، نحو أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هم يعتقدون أن ماذا؟ أن إبراهيم فعل ذلك، يعتقدون بذلك، يريدون أن يعترف أمام الملأ حتى يعاقبونه. انتبه. ومثله أيضا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، يريد ماذا؟ اعتراف بذلك أمام الملأ من النصارى. خب
لماذا لم نقل في أمر قد استقر عليه؟ ماذا عنده؟
استقر ثبت عنده.
لا جريمة.
لا، ليس من الضروري أن الآن في مسألة عيسى عليه السلام ليس جريمة.
في نظرهم يعني.
لا لا لا، حتى في نظر المسيحيين أن عيسى إله جريمة. في نظر المسيحيين.
في نظرهم.
لا خب، استفدت جيدا الآن. مهم، أريدك أن تعترف مرة، تعترف هذا تقرير، مرة تعترف بشيء وقع، مرة أريدك أن تعترف بشيء لم يقع. ليس من الضروري دائما يكون جريمة. أريد منك اعتراف، ربما يقول أعترف منك لأضر الآخرين لا لأضرك أنت. ملتفت؟ فلذا استقر، يعني ثابت عند المخاطب، يعني أنه أمر ثابت يعلمه المخاطب. السابع الإنكار. هذا الإنكار كثير الدوران في اللغة العربية. الإنكار عند علماء البلاغة على قسمين. عندنا إنكار إبطالي. ما معنى الإنكار الإبطالي؟ يعني مثل النفي. الإنكار الإبطالي معناه النفي، النفي يعني لا لا. كيف ما للنفي؟ الاستفهام الذي يأتي للإنكار الإبطالي معناه لا. مثلا أليس الله بكاف عبده؟ يقولون هذا للإنكار الإبطالي. ما معنى الآية أليس الله بكاف عبده؟ يعني الله كاف عبده، لأن نفي النفي هذا يصبح إثبات. انتبه جيدا، إنكار الإبطال معناه نفي، لكن إذا دخل على إثبات ينفي، وإذا دخل على نفي يثبت أصل المطلب. واضح هذا الشيء؟ هذا إنكار نسميه إبطال. وعندنا إنكار توبيخي. إنكار توبيخي. إنكار التوبيخي عبارة عن التوبيخ والتعيير، يعني يرجع عندما تقول ما، عندما تستفهم معناه ما ينبغي أن يصدر منك هذا الفعل. عندما أقول لك أضرب أباك، ما معنى؟ يعني ما ينبغي أن يصدر منك هذا الفعل، ما كان ينبغي، أوبخك على هذا الأمر. هذا يسمى إنكار توبيخي. عندنا إنكار إبطالي، وعندنا إنكار توبيخي، وهو على ضربين. إذن الإنكار الإبطالي وهو يقتضي عدم وقوع ما بعد الأداة، وأن مدعيه كاذب، نحو أفعينا بالخلق الأول. ما معنى عينا؟ يعني أصابنا التعب، يعني مدعي ذلك كاذب، يعني لم ندعي بالخلق الأول، يعني لم نتعب. الثاني الإنكار التوبيخي، وهو يقتضي وقوع ما بعد أداة، وأن فاعله مستحق للمهانة، للذم، للتوبيخ، وأن فاعله ملوم، نحو أتعهدون ما تنحتون، يعني ما كان ينبغي أن يصدر هذا الفعل منكم إن كنتم عقلاء. الإنسان شيء يصنعه هو ويحبده هو، هذا للتوبيخ، للذم، للملامة. والتحقيق كما ذكر في الأمر والنهي أن الاستفهام في الأمثلة المتقدمة مستعمل في معناه الأصلي، لكن الأغراض والدواعي التي تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال مختلفة. واضح هذا الشيء؟ هذا تمام الكلام في أي أمر؟ أصل بحثنا ماذا؟ في أنواع الكلام.
تكلمنا عن الخبر وعن الإنشاء، إنشاء تكلمنا عن الأمر عن النهي عن الاستفهام، تم. الآن يجب أن ندخل في الباب الثاني في علم المعاني. لكن قبل ذلك عقدنا خاتمة تحتوي على مطلبين في غاية ذلك. المطلب الأول، وهذا تقرؤونه في علم الأصول، وهو أن الجملة الخبرية تستعمل في مقام الجملة الإنشائية. هذا المطلب الأول. شوف، يأتي سائل إلى الإمام الصادق عليه السلام مثلا يسأله أني أنا شككت مثلا بين الأولى والثانية، أو فلان مثلا اغتسل ثم تبين أنه على يده حاجب مثلا، فيقول له الإمام أو المرجع أو المجيب: تعيد الصلاة. تعيد فعل مضارع، والفعل المضارع يقتضي أن الجملة جملة فعلية، والجملة الفعلية التي لا يوجد فيها نهي ولا أمر تكون إنشائية أو خبرية. الجملة جملة خبرية، لكن حتما ليس المقصود منها الإخبار، وإنما المقصود منها طلب إعادة الصلاة. ما هي أهل الصلاة؟ فالمقصود منها ماذا؟ كيف؟ لكن الآن صار صحيح. المهم إذن ماذا؟ ما هو القرين على أن المراد من الطلب؟ هذا يمكنك في الدرس في الوصول. عندما تأتي إلى الإمام عليه السلام أو إلى الفقيه وتستفتيه عن مسألة، هذه عملية الاستفتاء قرينة على أن المجيب ليس في مقام نقل أنباء خارجية. ليه؟ أنت جئت إليه تستفتيه، أنت في مقام أخذ الحكم، فنفس هذا المقام قرينة على أنه ليس المراد من الجملة الخبرية معناها، وإنما الجملة الخبرية استعمل في مقام الطلب. واضح هذا الشيء؟ إذن القرينة على أن المراد الطلب هو كون المتكلم في مقام التشريع لا في مقام نقل معلومات وأخبار. واضح هذا الشيء؟ وهذا كثير في القرآن، في الروايات، في كلام العرب، مثلا في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني الله سبحانه وتعالى الآن يخبر عن حقيقة الخارج، أنه في الخارج أم والنساء يعطون الحليب لأولادهم، هكذا هذا مقام الشارع نقل أخبار خارجية؟ لا، يقول مقام الشارع لما صدر هذا الكلام من الشارع معناه أنه يريد أن يدل على رغبته في ذلك، أن هذا الشيء مطلوب للشارع. عندما يقول والمطلقات يتربصن، فعل مضارع يتربصن، يعني هو يخبر عن أنه في الخارج نساء العرب كانوا ينتظرون عندما يطلقوا، عندما يطلقنا، وإنما المقام يقتضي أنه في مقام طلب هذا الشيء. واضح هذا الشيء؟ إذن الجملة الخبرية تستعمل في مقام الإنشاء وتدل على الطلب وعلى الوجوب، بل سوف يأتي في علم الأصول بالكفاية إن شاء الله معكم أن دلالتها على الوجوب آكد من دلالة فعل الأمر على الوجوب. شوف وجه الآكدية ما هي.
أن المولى لشدة رغبته بوقوع هذا الشيء ولشدة طلبه لهذا الشيء أخبر عنه كأنه قد وقع، استعمل الجملة الخبرية، لأن الجملة الإنشائية ما هي؟ الجملة الإنشائية طلب شيء غير حاصل وقت، غير حاصل وقت الطلب، أليس كذلك الجملة الإنشائية؟ إنما أقول لك اغلق الباب، طلب شيء غير حاصل عندما قلت هذه الجملة، وإلا لو كان حاصلا أقول لك اغلق الباب. هذه الجملة الإنشائية. فعندما أقول مثلا زيد أغلق الباب أو زيد يغلق الباب، ويوجد قرينة على أني لست في مقام الإخبار، فمعنى ذلك أن رغبتي شديدة في إغلاق الباب، فإذا أخبرت عنه كأنه شيء انتهى. واضح هذا الشيء؟ لذا الجملة الخبرية دلالتها على الوجوب تكون ماذا؟ آكد من دلالة حتى فعل الأمر. واضح هذا؟ لكن بشرط أن يكون عندك قرينة على أن الجملة مستعملة في مقام إنشاء. أما إذا لا يوجد قرينة، الأصل في الجملة الإخبارية فتستعمل في مقام الإخبار والإعلام كما تقدم سابقا. واضح هذا الشيء؟ خاتمة في بيان أمرين. الأول في استعمال الجملة الخبرية موضع إنشائية، كثيرا ما تقع أو كثيرا ما يقع الخبر موقع الإنشاء، وذلك للكاتب. الآن تكلمنا عن النقطة الأولى، إظهار الحرص على وقوع المطلوب، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تدل على أنه يرغب شديدا في وقوع هذا الشيء من الأمهات. فإن السياق يدل على أي سياق هنا؟ سياق قوله في مقام التشريع لا في مقام نقل معلومات وأنباء خارجية. فإن السياق يدل على أن الله تعالى طالب لذلك، لا أنه مجرد ماذا مخبر عن واقع في الخارج. هذه النقطة الأولى في استعمال الجملة الخبرية موقع الإنشاء. هناك نقطة ثانية غير مهمة، النقطة الأولى هي المهمة وهي التي تفيدنا في الفقه وفي استنباط الحكم الشرعي. نقطة ثانية تفيدنا أحيانا في المعاملات فيما بيننا. إذ جيدا مثلا بعض الناس في غاية التأديب، فتلاحظ بعض الناس مثلا يقول لك اعطني هذا الكتاب، بعض الناس يقول له سمحت دعني أرى هذا الكتاب. في بعض الأحيان التأديب من المخاطب يصل إلى حد حتى لا يستعمل صيغة أمر معه، يقول لك لو تعطني الكتاب، أو مثلا تقول أريتني الكتاب، يستعمل جملة خبرية احترازا لأجل التأديب، خصوصا إذا كنت تتكلم مع رئيس، مع أمير، مع خليفة، مع ملك، احترازا عن صورة الأمر تأتي بجملة خبرية لأجل التأديب. مثلا في بعض الأحيان يقول للخوف، كما لو واحد كان يخاطب مثلا صدام مثلا أو الحجاج يكون خوفا منه لا للتأديب، يقول الاحتراز عن صورة الأمر، فقول العبد لمولاه يستمع إلي المولى ساعة، ينظر إلي المولى قليلا، عندي مشكلة، ما قال له انظر إلي أو استمع إلي أو اعطني من وقتك، يعطني المولى من وقته دقيقة، ينظر المولى إلي ساعة، فإنه أكثر تأديبا من قوله انظر إلي بصيغة الأمر. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي نبهنا عليه في هذه الخطبة. الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني أفضل من بحث فيه هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني، أو الشيخ عبد القادر الجرجاني، واضع علم
ومؤسس علم النفع. تفت جيدا، تذكرون في أول المباحث اللغوية قلنا المتفلسف الكندي ماذا أشكال؟ إن مرة العرب يقولون زيد قائم، مرة يقولون زيد قام، ما الفرق؟ ففي هذه في هذا الأمر نريد أن نبين الفرق بين الإخبار بالفعل وبين الإخبار بالاسم. هل يوجد فرق أم لا؟ مرة تقول زيد قائم ومرة تقول زيد يقوم. يعني ومقصودنا من الفعل هنا الفعل المضارع لا الفعل الماضي. الفعل الماضي يدل على شيء قد انقضى وحصل بحسب أصل وضعه. نتكلم عن الفعل المضارع والاسم. مرة تقول وكلبهم باسط ذراعيه، ومرة تقول وكلبهم يبسط. يوجد فرق بين هذين التعبيرين أم لا؟ حتى يتضح الفرق بشكل مباشر وواضح نترك جميع الأمثلة، نأتي ونمثل على الصفات المشبهة. شوف الآن زيد طويل، لكن تستطيع أن تقول زيد يطول؟ ليس ذلك. مثلا النبتة التي كل يوم تراها تطول تطول، صح أن تقول النبتة تطول. أما زيد هذا الذي صار عمره ثلاثين سنة، لا تقول زيد يطول. أنا توقف طوله منذ 10 سنوات. اتفقنا؟ ما لك واحد الفرق بين طويل وبين يطول؟ لاحظ أن الفرق بينهما أن يطول تقال لشيء يحدث ويتجدد، اتفق؟ بينما طويل تقال لشيء ثبت له هذا الوصف. صحيح أو لا؟ ليس هذا الفرق في اللغة العربية بينهما؟ زيد طويل مثله مثل قولك زيد واحد، مثله مثل قولك زيد ابن عمر. كيف زيد ابن عمر؟ لا أنه لم يكن ثم كان، هو من أول الأمر كان ابن عمر. زيد طويل هذا ثبت له الطول والدهى، بخلاف قولك النبتة تطول، أو قولك لطفل صغير هذا الطفل يطول. هذا التعبير على ماذا يدل؟ على أن هذا الطفل يحدث عنده الطول شيئا فشيئا. واضح هذا الشيء؟ فإذا الأصل في وضع الاسم على أن يخبر به عن ثبوت صفة، والأصل في وضع الفعل على أن يخبر به عن حدوث صفة شيئا فشيئا. واضح هذا الشيء؟ واضح إن شاء الله؟ مثلا انظر في القرآن الكريم، قال وكلبهم باسط ذراعيه، ولا يصح ان يقال وكلبهم يبسط مع قطع النظر عن كون هذه ايه، لا يجوز تبديل الايه. لنفترض في كلام عادي لا يصح ان تقول وكلبهم يبسط ذراعيه. ليه؟ لانك انت تريد ان تصور هذه الحاله التي مجرد ان تدخل الى الكهف طرى عليها اصحاب الكهف. ما هي هذه الحاله؟ هذا نائم وهذا الكلب، هذه حالته، يعني الصفة الثابتة له هكذا، لا أنه الآن هذا الكلب كل وقت قليل يأتي ويبسط ذراعيه.
واضح هذا الشيء؟ لا يصح أن تكون كلبهم يبسطون. فإذا الأصل في الاسم عندما نخبر به أن تفيد ماذا؟ أن تفيد أن هذه صفة ثابتة للمبتدا فقط. الأصل في الفعل عندما نخبر به أن نفيد أن الصفة تتجدد وتحدث عند المبتدا. لما تقول زيد ينطلق، فرق بين زيد منطلق، واضح هذا الشيء؟ إذن هذا هو الأصل. لكن مع ذلك في بعض الأحيان الصياغ يدل على شيء إضافي في كل من الاسم والفعل. هذه مهمة جدا. مثلا إذا كان الإنسان في مقام المدح مضافا إلى أن الاسم يدل على الثبوت، يدل على الثبوت الاستمراري. كيف جيدا؟ يقول الشاعر: لا يألف درهم مضروب سرتنا. هذا يصح به الوجهين، بعد قليل نتكلم في نكته بلاغيه فيه، لا نريد ان نخبط المباحث حتى. لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. انسان في اي مقام؟ في مقام مدح لقبيلته. هذا الى ان يغايرك في مقام مدح قبيلته، صحيح؟ ماذا يريد ان يقول؟ انه نحن الدرهم لا يستقر في جيوبنا لشده كرمنا، مجرد ان يصل الينا يذهب الى مستحقه. لا يألف الدرهم، يصح الوجهين كما سياتي بعد قليل، واقول لك هذا الثاني ارجح، المضروب صرتنا ولكن يمر عليها وهو ماذا؟ منطلق. مضافا الى انه افاد ثبوت الانطلاق للدرهم، افاد ان هذا الامر مستمر، يعني هذا من دأبنا ومن عادتنا، لا انه مرة واحدة وانما هذا امر مستمر. لذا قال بان الاسم يدل على الثبوت والاستمرار. واضح هذا الشيء؟ اما الفعل المضارع قلنا على ماذا يدل؟ على الحدوث، على حدوث شيء، تجدد شيء، على تجدد شيء. مضافا الى ذلك قد يقتضي المقام ان يدل على التجدد الاستمراري. كيف جيدا؟ مثلا يقول الشاعر هكذا: كلما وردت عقاب قبيلة، عقاب سقط، بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. كلما جاءت قبيلة إلى هذا السوق، أول شيء يفعلونه ماذا؟ أنهم يرسلون المسؤول عنهم ليتعرف عليه لأهمية أنا. كلما وردت يتوسم، يعني ينظر في الوجوه، لأنه متوسم وانتهى، ثبت له هذا الوصف، لا، أن هذا الأمر في كل عام في كل وقت كلما جاءت قبيلة يتجدد، فتدل على التجدد الاستمراري. واضح هذا الشيء؟ هذه نقطة إضافية قد يقتضيها قرينة المدح أو الذم أو الفخر للفعل المضارع. نقرأ هذا المقدار الآن. يقول الثاني في الفرق بين الإخبار بواسطة الاسم والإخبار بواسطة الفعل، وهذا الأمر من المباحث المهمة التي تمس الحاجة في علم البلاغة إليه أو إليها، وبيانه أن الأصل في الاسم على أنه موضوع لأي شيء وضع الاسم ليثبت به المعنى للشيء، زي القائم لأي شيء وضع يثبت القيامة لزيد، من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء، كما في زيد طويل لأن الطول يتجدد منه كل يوم، زيد طويل أن الطول ثبت له، واضح هذا الشيء؟ وأما الفعل فالأصل فيه أنه وضع ليفيد تجدد المعنى المثبت به، وتجدد يفيد تجدد وحدوثه شيئا بعد شيء. فإذا قلت زيد منطلق فقد أثبتت الانطلاق فعلا لزيد من غير أن تجعله أنه هذا الانطلاق الآن يحدث، لا ليس هذا المراد من زيد منطلق، يعني الآن يحدث الانطلاق يتجدد، لم يكن ثم، ما معنى التجدد؟ لم يكن ثم كان، يزول ثم يأتي، ليس هذا المراد من زيد منطلق زيد القائم. من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك زيد طويل وعمر قصير، فكما لا تقصد ها هنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث، بل توجبهما، فما لا توجبهما وتثبتهما على التفسير فقط. كذلك لا تتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق لزيد. وأما الفعل فيقصد فيه إلى ذلك، ما معنى ذلك؟ يعني التجدد والحدوث. فإذا قلت زيد ها هو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع من زيد شيئا فشيئا، لأنه ثبت له وانتهى، لا، زيد الآن ينطلق أو ها هو ينطلق، أن الانطلاق الآن زي النبتة تطور، يعني النبتة الآن يتجدد منها الطول شيئا فشيئا. فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا، وجعلته يزاوله، يعني يفعل الانطلاق، يزاوله يعني يفعله شيئا فشيئا. وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من جهة اللطيفة من حيث ينفض، يعني من جهة اللطيفة، فتأمل قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ما معنى الوصيد؟ الباء. فإن أحدا لا يشك في امتناع الفعل هاهنا، وأن قولنا كلبهم يبسط ذراعيه لا يؤدي الغرض، وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي المزاولة وتجدد، عطف تفسير، وتجدد الصفة وقتا فوقتا، انتبه، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة، وأنت تريد ماذا؟ تريد أن تعطي صفة أصحاب الكهف التي كانوا عليها، لا أنه الآن يحدث منهم شيء وهم نيام، ليس هذا المقصود. ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة، ومعنى يحدث شيئا فشيئا، ولا فرق بين وكلبهم باسط وبين أن تقول وكلبهم واحد، بأنك لا تثبت حدوث شيء وإنما هذه الصفة ثابتة له، كما أن الوحدة ثابتة للكلب لا أنها تحدث عليه وتزول، كذلك باسط، هذا هو المقصود هنا، ولا تجعل الكلب يفعل شيئا بل تثبته بصفة هو عليها. فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب في ضمن هيئة أصحاب الكهف، ويكون الفرق أوضح في الصفات المشبهة. فإنك إذا قلت زيد طويل وعمر قصير لم يصلح مكانه يطول ويقصر، وإنما تقول يطول ويقصر إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والطفل الصغير ونحو ذلك مما يتجدد فيه الطول ويحدث فيه القصر. أما وأنت تتحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد ثبت طوله وانتهى ولم يكن ثمة تزايد وتجدد فلا يصلح فيه يطول بل يصلح فيه طويل، واضح هذا الشيء؟ هذا الإنسان عمره 30 سنة لا تقول له يطول، تقول له طويل. نعم الاسم قد يفيد علاوة على إثبات المعنى لشيء، يفيد ماذا؟ قلنا الدوام والاستمرار، وذلك هذا البقية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. شرحناه لكن فقط في نقطة في البيت إلى يوم غد إن شاء الله.